بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وكتاب يتسم كما سلف مرارا، أنه يجمع المادة الواردة في الباب من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنعم المشرب للعبد المؤمن الصالح أن تكون مادته وأن يكون مشربه من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أقرب القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه، تعلم كتابه وتعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبث ذلك وتبليغه للناس امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية، ورغبة في الدخول تحت من نضر الله وجوههم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمعها. وقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما وراء ذلك فهو ذاهب، والقيل والقال ذاهب، يبقى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما يقوله عند تغميض الميت. كما لا يخفى عليكم أن الروح إذا خرجت إلى بريئها سبحانه وتعالى وفارقت الجسد تبعها البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الحديث بذلك. عن أم سلمة رضي الله عنها وهند بنت أبي أمية، تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي زواجه منها فقه يتمثل هذا الفقه في مسألة حاصلها: إذا مات زوج المرأة وكان على خلق وعلى دين، أو طلقت المرأة وكان زوجها أو كانت على خلق وعلى دين، هل الأولى لها أن تتزوج كأرملة أو تبقى مع أولادها للقيام على الأولاد والقيام على البنات لما يستتبع الزواج من انشغال بالزوج عن الأولاد والبنات؟ هذه مسألة طالما طرحت ولكن تثار فيها أحاديث ضعيفة أحببت التنويه عليها، لأن كثيرا من الصالحات يبنين على أحاديث ضعيفة، فقد تحرم نفسها خيرا لقلة فقهها، فمنهن من تبني على حديث المرأة لآخر أزواجها، فتقول: أنا أكون مع زوجي في الجنة إذا بقيت ولم أتزوج بعده، وأنا كنت أحبه ويحبني، فبقائي على حالي أولى لي من الزواج بغيره. والحديث الوارد في هذا الصدد ضعيف الإسناد، بل ضعيف جدا ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو حديث المرأة لآخر أزواجها. والشيء بالشيء يذكر، وهو حديث آخر، وهو المرأة لأحسنهما خلقا، فلا يصح أيضا. ومال المرأة في الآخرة يعلمه الله، فقد تكون مع رجل آخر ليس الزوج الأول ولا الزوج الثاني، وذلك لما يشاءه الله ويقدره الله سبحانه وتعالى. أما قوله: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، هم وأمثالهم، وإلا فقد تكون المرأة بارة تقية في الدنيا وزوجها شقي، فلا يلزم أن تكون في درجته، هذا ابتداء. ويبقى السؤال قائما، وهو:
أيهما أفضل لها أن تتزوج أو لا تتزوج. وحاصل الجواب أن كل امرأة ينظر إليها ولأحوالها، ومن ثم يشار عليها بالأفضل. فإذا كانت المرأة فتية شابة تخشى على نفسها الفتنة، فالأولى لها أن تبادر بالزواج تحصينا لنفسها وإعفافا لنفسها. وهي مأجورة على كل حال. وإذا كانت المرأة كبيرة السن لا حاجة لها في الرجال، والفتنة عليها مأمونة، فلا بأس حينئذ أن تبقى مع أولادها. وبهذا جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخبر للأول فهو قصة أم سلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها أبي سلمة، وكان من الأخيار رضي الله عنه، وكان من السابقين إلى الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرض عليها النبي الزواج فتعللت بأن لها أولاد وأنها كبيرة، فقال النبي: أما الأولاد فالله وليهم، وأما الكبر فأنا أكبر منك، وأما الغير فيذهبها الله، على ما ورد في أحاديث تحرر أسانيدها ويتدور حول هذا المعنى. وأما في الاتجاه الثاني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم لخطبة بنت عمه أم هانئ بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله إني كبرت ولي عيال. فقال مثنيا: صالح أو خير النساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده، أثنى عليها وقد رفضت أن تتزوج رضي الله عنها. فعلى ذلك الأمر يختلف من أرملة إلى أخرى، والله أعلم. التعليل ضعيف والحديث أضعف، يعني العلة التي ذكرها بعضهم لماذا حرم الله على المؤمنين الزواج بأمهات المؤمنين زوجات رسول الله، يعلله البعض بأن المرأة لأخرى زوجها، هذا تعليل ضعيف والمستند له ضعيف. والله قال وهو يكفينا: أما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيم. نعم. من قال لزوجته: أعهديني على ألا تتزوجي بعد، عابث ولا يوقر هذا العهد، بارك الله فيكم، لأنه يعطي نفسه ما ليس له من التسلط على المرأة بعد الموت، بعد موته، وليست لا تربط به آنذاك أي صلة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، وهذه سنة تفعل بالميت عند الاحتضار، تغمض عين الميت، لأن طبعا الميت ينطرح يفقد كل الحركة من كل الجسم، لا عين ترى، لا أذن تسمع، لا حراك. ما الذي حدث؟ حدث شيء يعلمه الله، روح خرجت. ما الروح؟ هذه التي خرجت، وهذا الذي يحتج به على الملاحدة. اثنان نائمان في غاية من الصحة وغاية من العافية، واحد روحه خرجت والثاني روحه باقية، هذا فقد الحراك تماما، وهذا ما زال يتحرك. ما الموضوع؟ إن شيئا ما قد حدث، الروح خرجت. أين الروح يا ملاحدة؟ أين هي؟ هل رأيتم روحا تخرج؟ ما رأوا روحا تخرج. هل رأوها؟ ما رأوها، لكن شعروا بآثارها، شعروا بآثارها. فالعربي البدوي الذي سبقهم، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. أفلا تدل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على الحكيم الخبير؟ الروح خرجت، كيف؟ هل رأيتم الروح يا إخواني تخرج؟ ما رأيتم، رأيتم الأثر. الأثر أن شخصا ما كان يتحرك فوقفت الحركة. أين ذهبت؟ ما هي الروح؟ الروح من أمر ربي سبحانه وتعالى. قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني البصر يركز على الروح وهي صاعدة. ميت هو الذي يرى روحه، لا يراها أحد غيره. روح البصر يتبع الروح، ينظر إليها. فضج ناس من أهله، تجوا، سمع لهم ضجيج، وكلام شديد قد يكون ضجر، ضجر من موته. فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. الذي يقول يا ليتني كنت مكانك، يا ليتني، يا ليتني، يا رب خذني، يا رب، يا رب. قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، أدب، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فالملائكة حضور في هذا التوقيت، إذا دعوت بشيء أمنوا. استل الإمام النووي رحمه الله تعالى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. قال فإنها رأت ملكا. قال يستحب الدعاء في حضور الصالحين، لأن الصالحين سيؤمنون على ما تقولون. هكذا قال النووي، واتجاه عند الشافعية عموما، فهم وإن كانوا لا يرون قراءة القرآن وثوابه للميت، لكن يرون أن القرآن إذا نزل، عفوا، إذا قرأ تنزلت الملائكة، فإذا قرأ ودعوت للميت أمنت الملائكة على دعائك. ونقول لهم إن الأعمال الصالحة عموما، الأعمال الصالحة عموما، الدعاء بعدها أرجى وأحظى بالقبول، قول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وسواء كنت أقرأ عند قبر، أو أقرأ في المسجد، أو أتدارس حلقة من الحلق مع إخواني، الملائكة تتنزل عند تدارس القرآن. فإذا دعونا في أي مكان يرجى القبول للعمل الصالح المسبق، وأيضا لتأمين الملائكة. قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. هل هذا يضطرد؟ بمعنى إذا كنت في أي موطن يظن أن الملائكة تحضره وتشهده، يظن أن الملائكة تحضره وتشهده، لا أدعو على نفسي إلا بخير، ولا أدعو إلا بخير من أجل تأمين الملائكة، والله أعلم. قال ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عاقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا دعاء ليس في الجنازة، ليس في الصلاة على الجنازة فحسب، إنما هو عند الوفاة، عند الوفاة. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. هذا الرجل كان صالحا كما ترون الحمد لله، وسيأتي ما يفيد صلاحه. ومع ذلك لن تتزوجه أم سلمة في الآخرة، لأنها أم للمؤمنين كما لا يخفى عليكم. باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الميت، عفوا، حضرتم المريض أو الميت، إذا حضرتم المريض أو الميت. أحيانا يطلق على الشخص ميت باعتبار ما سيؤول إليه أمره، فالحديث يفسر بعضها بعضا. كما نقول مثلا: إذا دخلت الخلاء فسم الله، أي إذا أردت أن تدخل، وجاءت رواية صريحة بذلك: إذا قرأت القرآن فاستعذ. ليست الاستعاذة بعد القراءة، وإنما المراد إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ. إذا أكلت فسم الله، ليست التسمية في الآخر، إنما المعنى إذا أردت أن تأكل فسم الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، بس على الاحتمالية ليست صريحة في المدعية، ويستدل به غيرك. عمرو: طفلة صغيرة مات لها ميت. طفلة بالغة يعني، لكن صغيرة، مات لها ميت، فذابت عند القبر بعد أن انصرف الناس وضربت برجلها عند القبر، وقالت: يا فلان، النبي قال: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه، وإنه لا يسمع قرعا يعليهم، فهذا قرع نعلي، وأنا أستغفر الله لك، أوصيك بأن تقول لا إله إلا الله. ما رأيك في هذا الكلام يا عمرو؟ تعزك إذا مات الميت. هل قلت لك يا صغيرة تأولت هذا التأول مستنبطة له من الحديث المذكور؟ هل هي أخطأت؟ طيب نوقش هذا، بس لأن هو نوقش ما كانت فقيهة، فقالت: كيف تقول ذلك؟ وعمرو بن العاص يقول: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه، لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. هل كتبت غلط ولا صح؟ هي اللي كان لي خلاك تتكلم، كان مستورا عليك في بنات تغلبك يا محمد. قول النبي: اسألوا له التثبيت فإنه لن يسأل، يصلح في هذا ولا تدرس؟ طب ادرس احسن. بارك الله فيك. قالت: فقولوا خيرا فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات ابو سلمة اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ان ابا سلمة قد مات. قال: قولي اللهم اغفر لي وله وعاقبني منه عقبى حسنه. قالت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمد صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك. ورواه أبو داود وغيره: الميت بلا شك. وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. في سنده بعض الضعف في عيسى بن سنان هو ضعيف. والثابت وهو أثبت منه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، ثم احتسبه إلا الجنة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث. هنا مسألة فقهية أيها الإخوة. نعم ورد هذا الذكر عن رسول الله، لكن هل يسن لكل معز أن يعذبه، أو أن صيغة التعزية تتنوع؟ الظاهر الثاني، لأن النبي لم يطرد هذه الصورة من صور التعزية، بل عز بتعازي أخر: أجرك، اتق الله واصبري. وقوله لأم سلمة هنا، أو قول لأم سلمة لما قال: قل اللهم اغفر له وارحمه وعقبني منه عقبة حسنة، تنوعت صيغ الرسول وتنوعت صيغ التعزية عن أصحابه. قال معاوية لابن عباس رضي الله عنهما: أجرك الله في الحسن بن علي يا ابن عباس. معنى أجرك الله، أعطاك الله الأجر في الحسن بن علي يا ابن عباس. وقد كلف بعض إخواننا فجمع رسالة في هذا الصدد صور التعزية، صيغ التعزية، لأنه قد يشق وأنت ذاهب تعزي أقواما ومعك طابور ناس تقف لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، ستعطل المسير. فالمقامات تختلف، المقامات تتنوع وتختلف، ومن ثم تختلف الصيغ، والله أعلم. باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياح. نعم، تطلب ثوابها من الله، ثواب الصبر. نعم، جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياح. طبعا النياحة كانت معروفة في الجاهلية واستمرت في الإسلام عند كثيرين من الناس، لكن الرسول نهى عنها، لكنها استمرت. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة على النساء ألا ينحن، واحدة قامت تستأذن تقول: إلا فلانة أسعدتني يا رسول الله، يعني سأنوح على ميتها لأنها أسعدتني يوم أن مات لي ميت. أوجبت، أنتم تعرفون الندابات، الندابات كنا استأجرنا، أظن هذا كان عندكم أيضا يا أبو محمد. كانت المرأة تأتي بطين تضعه على رأسها ووجهها ويبدأ فريق العمل اللطم المستمر والغناء، يعني أغاني، لا تقول موسيقى عسكرية ولا من، لا، أغاني تقطع القلب لمن يستمع. وقد قال بعض الجلية يوصي بذلك: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. قد عدد علي يا استئتى ورينة من العباد. تقول يا ميتم الأطفال يا مرمل النساء، تثني عليه بالإجرام، تثني عليه بإجرام أنه كان قتالا وسفاحا ومزعجا فهذا الذي يعذب كأهل عليه. يثنى عليه بالشر الذي كان يفعله وهو يعذب بسبب هذا الشر، أحد الوجوه في تفسير الحديث. أما النياحة فحرام، وسأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء فجاءت أحاديث كثيرة بالنهي عنه، أن الميت يعذب بكاء أهله، وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به. والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة، والدليل جواز البكاء والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة منها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة. وسبحان الله، إذا حصرنا الأعداد التي عادها النبي صلى الله عليه وسلم من المرضى، وكانوا قد أشرفوا على الوفاة، فمات الرسول قبلهم جميعا، مات الرسول قبلهم جميعا، ابتداء من عائشة تقول: ورأساه، قال: أنا ورأساه. عاشت بعد رسول الله ما يقارب 60 سنة، زمنا طويلا. عاد الرسول جابر بن عبد الله وأغمي عليه وهو يستعد للوصية. سعد بن أبي وقاص مرض مرضا أشرف معه على الوفاة، فجاء الرسول يعوده، قال: كيف أوصي يا رسول الله؟ أريد أن أوصي، ما لي إلا بنت واحدة، كيف أوصي؟ أوصي لها، أوصي بالمال كله، أوصي بنصف التركة. وعاش وبعد ذلك أصبح له أولاد وبنات وأمم، أصبح له عدد من الأولاد وعدد من البنات. نعم، مات في زمن علي وأنجب ولدا شقيا عياذا بالله، كان اسمه عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، والذي قتل الحسين وكان قائد الحملة التي قتلت الحسين. نعم، قال: فمنهم سعد بن عبادة. عاده الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، كلهم خيار. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى على سعد بن عبادة. وعاش سعد بن عبادة بعده إلى امرتي عمر رضي الله عنه. قال: فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فهل يجوز التباكي لبكاء أشخاص أو لا يجوز هذا؟ الظاهر الجواز، فلا يكون الناس في مصيبة وأنت تضحك، لا يكون الناس في مصائب وأنت تضحك. دخل عمر على رسول الله وأبي بكر هما يبكيان: ما يبكيكما؟ إن كان شيء يبكي بكيت، إلا تبكيت لبكائكما. في قصة قبول الفدية من أسارى بدر، ونزول قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فقال النبي: نبكي، عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة يا عمر، ولو نجا من أحد لكان أنت يا ابن الخطاب. فالشاهد أن الشخص يرى المقامات، لا يكون القوم من حوله في هموم وأحزان وهو يضحك ويعبس. والعكس أيضا، لا يكون القوم في شيء سعيد مبهج وأنت تتبائس، وأنت تتبائس تجلب للناس النكد والهم وتنكد عليهم. دعهم يا أبا بكر، فإن هذا يوم عيد، إن هذا اليوم يوم عيد. قال: فلما رأى القوم بكاء رسول الله بكوا صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. دمع العين لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وأشار إلى لسانه، أشار إلى لسانه، يعني البكاء المصحوب بكلام يتضمن اعتراضا على قدر الله سبحانه. وعن أسامة بن زيد، السلام عليكم ورحمة الله، قال: وعن أسامة بن زيد، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، ترجم لي أسامة يا سامح، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب ابن الحب وأمه بركة، أمه بركة ما كنيتها؟ أم أيمن، أحسنت. وكان أسودا شديد السواد، يعني كان أسود شديد السواد وأبوه أبيض شديد البياض. نعم، وصغير السن، يعني كان لعهد الرسول 15، يعني بادئ من ابن عمر، يعني مثلا في أحد كان تقريبا 14 عاما، هذه سنه تقريبا، ومع ذلك يلازمه الرسول مع صغر سنه ومع شدة سواده، ومع أنه مولى من الموالي، يعني لم يكن من القبائل، مولى من الموالي رضي الله تعالى عنه، ولكن الرسول يؤمره على جيوش فيها كبار الأخيار رضي الله عنه لما علم فيه من النجابة. بل ويقول لما أمره: إن كنتم تكرهون إمرته فقد كنتم تكرهون إمرة أبيه من قبل. لما ولى الرسول أباه زيد الحارثة في مؤتة، قال الناس: كيف تولى علينا مولى من الموالي؟ يعني حصل كلامهم ما صرحوا لرسول الله بهذا: إن كنتم تكرهون إمرته فقد كنتم تكرهون إمرة أبيه من قبل. وأيم الله، يمين الله، إن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب خلق الله إلي. فليست الأبرة بالسواد ولا بالبياض ولا بالحرية ولا بالرق ولا ولا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حديث آخر عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ يعني ما هذا البكاء؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وجود بنفسه جادت بنفسها، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ نظن أننا فقط الذين نبكي وأنت أيضا تبكي. قال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال: والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة. باب الكف عما يرى في الميت من مكروه، يعني إذا كنت تغسل ميتا تستر عليه. وليت بعض إخواني يشاركون أحيانا في غسل ميت حتى يتعظوا، فهذه من الأمور التي ترقق القلب. بشرط أن يكتموا على الميت. ما تخرج تقول رأيته أسود، رأيته أبيض، رأيته. إن رأيت خيرا تكلم، إن رأيت خيرا تكلم، وإن رأيت سوءا لا تتكلم، وإن رأيت سوءا فلا تتكلم. عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. في سنده ما قال يسير. نعم تفضل. هل يجوز أن يذكر شخص مغسل ميتا ظهرت عليه آثار سوء الخاتمة بدون تسمية ولا يفهم أبدا منه؟ يجوز. فالصحابة ذكروا أشياء عن قتل بدر، عفوا، من المشركين، كانوا مشركين. نعم نعم نعم. من غير تسمية ممكن تقول، أقول لك لماذا لا تسمي أحيانا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا خيرا قال وجبت، مر عليه بجنازة فأثنوا شرا فقال وجبت، قال وما، قالوا وما وجبت يا رسول الله؟ قال عبد الفاجر يستريح منه، هذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له الجنة، خيرا فوجبت له الجنة. السؤال يا أحمد الله يحفظك: مات أشرار كثر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات قوم مرضوا على النفاق، ومات عبد الله بن أبي بن سلول في عهد الرسول. فالسؤال موجه إليك وإلى إخوانك: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ميتا على المنبر باسمه او على غير المنبر باسمه وقال كان فاجرا او كان وكان؟ سؤال عام. الا في حالات اذا كان الشخص كافرا وهلك وسن سننا سيئة تتبع، فهذا يذكر ليس من أجل اسمه، إنما من أجل السنن السيئة التي سنها. رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم عليه السلام. لكن رأينا في المدينة، أو علمنا جميعا بالاتفاق، أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. فأذكر: هل سمعت أن الرسول قال أراحنا الله من هذا الفاجر الذي ألب علينا وطعن في زوجتي والآخرة، أو أن خلاص مات ومات معه خبره؟ فأنا أسأل إخواني، لأن الحكم علينا عموم أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعموم أصحابه. فإذا كان في الباب نص يحضر: لا تسبوا الأموات فتذلوا الحياء، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، هذا نص ينهاني، ما الذي يسوغ لي وأنا أتبع؟ ما أريد أن أجتهد في وجود نصوص، النصوص توقر. فأنا أسألك يا أحمد حفظك الله، وأسأل إخوانك معك: إلا في حالة ما إذا ترك سننا سيئة تتبع، كما نقول مثلا عن داروين الكافر الذي قال إن الإنسان أصله قرد، فنهجوم عليه من أجل إبطال نظريته وما ذكره. فأفدني إن كان عندك في هذا نبأ، أو تتدرب على الأبحاث وتبحث، لعل الله يرزقنا بدليل غاب عنا ونحن منقادون للأدلة والحمد لله. مع الدليل حيث رسى بنا. نعم. ما هو السب المعيب بين المعيب نوع من السب. احنا قلنا استثنينا هذا في الأشياء التي يقتدى به فيها من الشر، فإذا سببنا نسبه لماذا أو نبين بطلان ما كان عليه منها في هذا الباب لإماتة سنة سيئة ونكون انتصرنا له في هذا، لأن سنته السيئة استشرت أثم في القبر أو لا يأثم يأثم، كلما انتشرت سنته السيئة يأثم. فإذا حتى سببنا حتى باسم حتى نميت السنة السيئة التي سنها فهو انتصار له أو تخفيف عنه. لكن أنا أتكلم عموما، شخص عادي ليست له سنن سيئة ولا شيء، إنما كان سيئا، كان مثلا يفحش يزني يسرق يشرب خمرا وهلك فانقطعت سيرته. هل ورد على أسماعكم أن الرسول نال من أحد بعد وفاته باسمه من غير ذوي السنن السيئة؟ السؤال طرح للمرة الثالثة. وفي المقابل عندنا النهي كما سمعتم آنفا، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات أفضوا إلى ما قدموا، لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، في هذا الصدد. ثم المشاكل المترتبة، هب أن أحد إخوانك خطيب خطب على المنبر، وهذا رأيناه عشرات المرات، ما مرة عشرات المرات، وقال مات الممثل الفاجر فلان الفلاني، وعلى طول في نفس المجلس اعترض من الجلوس بما أحدث فتنة في المسجد بين مؤيد ومعارض. والرسول في أشد الحالات الاختناق والضيق التي مرت به، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خير. واحد يصف امرأة رسول الله بالزنا، والله ما علمت على أهلي إلا خير، ولا يسميه، ما علمه به، ولكن ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا لقلة الفقه تساء وتنالك مشاكل وتفقد خيرا وتفقد صحبة وتستجلب عداوة، كل ذلك بسبب قلة الفقه وعدم الفائدة المرجوة من ورائها. فرق بينك تصف الفعل من مات منتحرا به وبه من ماتت متبرجا، وفرق بأن تسمي شخصا بعينه. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.